السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات. ما زلنا بفضل من الله ومنا في سورة الأنبياء وفي الرحلة المتاعة في التنقل بين مواضيع السورة والإلمام بمراد السورة كما أراده الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. تكلمنا في الحلقة الماضية عن القسم الأول الذي قسمنا فيه السورة، وهو ما يتعلق بالعقيدة وبعقيدة التوحيد. وتكلمنا أيضا عن القسم الثاني من القسم الأول، وهو إن إحنا كيف أن الله سبحانه وتعالى واجه المشركين بحقائق كونية متعددة كالدلائل على الوحدانية، اللي هي اتكلمنا فيها عن أدلة كتير على وحدانية الله سبحانه وتعالى. تعالوا النهاردة ننتقل إلى القسم الثاني في السورة، أو من مواضيع السورة ومن محاور السورة، وهي مواكب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه اللقطات والمشاهد في مواكب الأنبياء بتتجلى فيها رحمة الله سبحانه وتعالى وعنايته برسله واستجابته لدعائه، حتى أنها وصفت بسورة الاستجابة. يعني هناك من العلماء من أسمى أو من سمى سورة الأنبياء بسورة الاستجابة. بعض الاختبارات اللي حصلت للرسل الكرام، إزاي هم اجتازوا الاختبارات دي؟ إزاي هم اجتازوا الابتلاء إن هم ابتلوا بتكذيب أقوامهم ليهم؟ إزاي هم كانوا بيأذوهم؟ زي بالظبط كده ما حصل في قصص إبراهيم ولوط ونوح. أو في بقى قسم تاني من الأنبياء ابتلوا بالنعمة، زي ما ذكر في قصة داود وسليمان، أو في منهم من ابتلي بالضر كما هو الحال مع سيدنا أيوب. إذن الابتلاء في هذه الصورة أيضا لم يكن على وتيرة واحدة بالنسبة للابتلاء للأنبياء، ولكن الابتلاء جاء على أيضا يعني حالات. زي بالظبط إحنا كده ممكن الإنسان يبتلى بالمرض، ممكن يبتلى بالنعمة، ان هو يكون اختباره في المال، اختباره في العلم، اختباره في حب الناس، اختباره في الجمال، اختبار الأنثى في جمالها، في جسمها الجميل، في ان هي ازاي بتؤثر على اللي حواليها، اختبار ليبلوني اشكره ام اكفر. فالاختبار مش لازم كل الناس، يعني احنا بنبقى دايما فاهمين ايه الراجل ده عنده ابتلاء شديد قوي والله وكذا. في من الناس من يبتلى بالمصائب، وفي من يبتلى بالنعم، وفي من يبتلى بالمرض، وفي من يبتلى بتكذيب القوم اللي حواليه او بإزاء قومه. يعني مثلا ممكن مثلا اخت ملتزمه تقول لي انا مبتليه جدا بالناس اللي حواليا، اهل زوجي بيكذبوا التزامي وبيقولوا لي بقى هو الالتزام وبيقولوا لي كذا وبيقولوا لي كذا. هذا نوع من الابتلاء فلابد ان نصبر عليه وهكذا. اذا زي ما احنا بنقول كده، السوره عرضت اكتر من نموذج للابتلاء عند الانبياء. وأيا كان بقى نوع الابتلاء ده، الله سبحانه وتعالى في النهاية بيثني عليهم فيقول عنهم تارة كل من الصابرين، ومرة بيقول عنهم وكانوا لنا عابدين، ومرة وكلا جعلنا صالحين، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن هم جمعوا بين هذه الصفات كلها. وسبق في سياق السورة أن المشركين كانوا بيستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر طبعا، فيكشف لهم أن سنة الله سبحانه وتعالى في إرسال الرسل من البشر هي السنة المطردة، هي دي السنة القائمة، لازم طالما أنتوا بشر يجي لكم بشر، وأن العقيدة واحدة والطريق واحد، اللي هو أن كل الأمم أمة واحدة، أن أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا، أن هذه أمتكم أمة واحدة خلاص وأنا ربكم فاعبدون. حتى الدعاء المتشابه بيؤكد على وحدة رسالتهم، حتى أدعية يعني إيه ربي مسني الضر، سيدنا يونس مثلا قال إيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. كل دي أدعية من الأنبياء بتدل على أن الإله واحد والتوجه واحد والعقيدة واحدة. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيجمع كل ده بيقول إن دي إحدى دلائل وحدانية الألوهية، إن اللي هو توحيد الدعاء، توحيد العبادة، توحيد التوجه، تمام؟ عشان كده بيقول لهم وأنا ربكم فاعبدون. فأمة الأنبياء هي أمة واحد بتدين بعقيدة واحد وتنهج نهجا واحدا، هو الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى دون ما سواه، لا إله غيره ولا معبود إلا إياه، فإلى أين نلجأ وبمن نستجير؟ بالله سبحانه وتعالى وحده. ثم بعد ذلك ما زلنا في سياق السورة اللي هي لقطات ومشاهد من سير الأنبياء. بعد كده بيجي لنا لقطة أو مشهد من قصة سيدنا موسى وسيدنا هارون. طبعا سبق في سياق السورة إن زي ما احنا كنا بنقول إن المشركين كانوا بيستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى بيكشف لهم إن نزول الكتب على الرسل، على فكرة دي مش حاجة مستغربة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن دي مش حاجة غريبة خلاص. فها هو موسى وها هو هارون، ربنا سبحانه وتعالى آتاهم الكتاب وبدأ بقى ذكر الأنبياء بغير ترتيب زماني، فبدأ بموسى خلاص في حياة. ليه بدأ بموسى في السورة اللي هي ولقد آتينا موسى وهارون ضياء وذكرا لمين؟ للمتقين. خلاص ليه اشمعنى ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ يذكر الأنبياء ذكر سيدنا موسى أول واحد؟ لأن حياته كانت أقرب ما تكون لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث الابتلاء، من حيث الدعوة، من حيث الجرأة، الشجاعة، تحدي أقاومه ليه، وهو من أولي العزم طبعا الخمسة زي النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما عندما الله سبحانه وتعالى يسلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم يذكره كيف صبر موسى على بني إسرائيل. ثم بعد ذلك يذكر قصة إبراهيم مع قومه اللي هي إيه؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها، التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا أباءنا لها عابدون. طيب سيدنا إبراهيم هنا مع قومه، طبعا سيدنا إبراهيم جد العرب وهو الذي بنى الكعبة، الكعبة اللي هم كانوا بيحشدوا فيها الأصنام ويعكفون عليها بالعبادة، وهو بنفسه يعني هو اللي بنى الكعبة، وهم بعد كده جم حطوا الأصنام حوالين الكعبة، فهو بنفسه بيستنكر الشرك خلاص اللي هم بيعملوه ده، وبيجادل قومه جدال عجيب جدا بالحجج العقلية. يا جماعة احنا هنجادلكم بالعقل خلاص. وجاء من قصته في هذه السورة الشدة في دين الله وتكسير الأصنام، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، وهكذا تكسر الأصنام، والشدة في معاملة قومه ليه بإلقائه في النار عشان يتناسب موضوع التوحيد في السورة وأسلوبها التقريري على أسلوب على تقرير التوحيد. ترك إبراهيم عليه السلام وطنه وأهله وقومه، فعوضه الله سبحانه وتعالى الأرض المباركة وطنا خيرا من وطنه، وعوضه إسحاق ويعقوب نافلة خلاص أهلا خيرا من أهله، وعوض من ذريته أمة عظيمة العدد قوما خيرا من قومه، وجعل من نسله أئمة يهدون الناس بأمر الله وكانوا طائعين لله عابدين له، فنعم العوض. أو والله نعم العوض ونعم الجزاء. يعني شوفوا سيدنا إبراهيم محدش آمن له من قومه، فآمن له لوط، هم دول بس، هو ده بس اللي آمن من قومه وهو يدعوهم خلاص. بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى أبدله بإيه بقى؟ بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فابتلي بالضراء فصبر، فكانت الخاتمة بصبره الجميل هي التعويض له بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من قصة لوط إشارة سريعة ختمت به وأدخلناه في رحمته إنه من في رحمتنا إنه من الصالحين، وكأنما الرحمة كأن مثلا الرحمة هنا إيه؟ مأوى بيدخل فيها من يشاء الله سبحانه وتعالى أن يدخله فيها. ثم بعد ذلك قصة نوح إشارة سريعة برضو. ليه هنا جت إشارة برضو لسيدنا نوح بس سريعة كده؟ برضو إثبات استجابة الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام حين ناداه، والله سبحانه وتعالى أنجاه ومن معه من المؤمنين خلاص. فقال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فعملنا فيهم إيه؟ فأغرقناهم أجمعين. أيضا قصة داود وسليمان، يعني بعض الشيء مفصلة، ربنا سبحانه وتعالى بيعرض السياق وما اختص به كلا منهما. ابتلى الله سبحانه وتعالى داود وسليمان بالسراء، بالنعم بقى هنا خلاص، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. هنا بقى أبتلوا بالإيه؟ بالحكمة، أبتلوا بفصل الخطاب، بالقوة، بالغلبة، بالملك تمام. وبالرغم من كده سيدنا داود صبر، وصبر سليمان أيضا على الابتلاء بالنعمة بعد الاستغفار من الفتنة، واجتازوا الامتحان في النهاية بسلام، فكان شاكرين لنعمة الله سبحانه وتعالى. ايضا قصه ايوب، والابتلاء في قصه ايوب بقى مختلف شويه لانه كان بمرض بالضراء، وبتعرض لنا الايات بقى دعاء سيدنا ايوب واستجابه الله سبحانه وتعالى له، بان طبعا الرحمه التي عمت جميع الانبياء حتى لو هو مبتلى بس ربنا برضه سبحانه وتعالى بيرحمه. وتختم القصه وذكرى للعابدين، ان في بلاء ايوب وصبره عبره ومثل للبشريه كلها، اي حد عابد عايزه تبقي عابده لله سبحانه وتعالى تأسي بسيدنا أيوب في الصبر على الابتلاء والبلاء، وهكذا وهكذا. أيضا سيدنا إسماعيل وإدريس وذلكفل برضو إشارة سريعة كده إن هما كانوا صابرين. قيمة مهمة جدا في حياة الأنبياء أخوات، الصبر قيمة مهمة جدا في حياتنا كلنا، الصبر، الصبر على الأذى اللي حوالينا، الصبر على مشاق الدعوة، الصبر على مشاق العيشة مع الأهل، مع أهل الزوج، الصبر على إن أنا أبقى ملتزمة واللي حواليا في دنيا تانية ودايما يتهموني ان انا يعني مقصره في حياتي، ودروس اللي انت شغله نفسك بيها، وقران اللي انت قاعده تحفظيه ليل ونهار، وده مش انت اللي انت هتدخلي بالجنه، كل الكلام ده بيتقال لنا جميعا. ها هذا من باب الصبر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا شايفين الانبياء دول كلهم، هو انتوا هتبقوا اعز عند ربنا من هؤلاء الانبياء اللي هم اقرب الناس او احب الناس الى الله سبحانه وتعالى، وهم الانبياء واولو العزم من الرسل وغيرهم وغيرهم؟ يا جماعه دول ناس ابتلوا ابتلاءات شديده جدا جدا، واحد ما كانش عارف، ما كانش ربنا سبحانه وتعالى رزقه بالولد، واحد ما كانش بيفوق من المرض 18 سنه مريض حتى تساقط لحم جسده، انتوا متخيلين؟ واحد كان كل قومه بيكذبوه، كل قومه من اولهم لاخرهم، وهو كان امام الموحدين صلى الله عليه وسلم سيدنا ابراهيم. وواحد ابتلي ان هو وقع في البحر وبلعوا الحوت، وهو كان ايه؟ وهو كان نبي، كان نبي محبب الى الله سبحانه وتعالى، وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه. عشان كده اشاره سريعه لكل الانبياء، اسماعيل وادريس وذا الكفل كلهم من الصابرين، كلهم كل افتكروها دايما كده، كل من الصابرين اي الصبر بيجمعهم كلهم، وهو ده المقصود بذكرهم في هذا السياق. وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين. ليه ادخلناهم في رحمتنا؟ لانهم صبروا فاصبحوا صالحين. ايضا اشاره في قصه يونس، اشاره سريعه كده، انه خرج مغاضبا غير ماذون له، يعني هو خرج غضبان على قومه، بس ربنا سبحانه وتعالى لم يكن ياذن له، ثم تاب الى ربه واعترف بظلمه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما اعترف، والاعتراف توبة، ربنا سبحانه وتعالى فرج عنه هذا الضيق واستجاب له ونجاه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فأصحاب الدعوات لابد أن يحتملوا تكاليفها. مش أنت بتدعي إلى الله، تحملي التعب، تحملي مشق الناس، اتحملي أن أنت تتصدري للدعوة، اتحملي أن أنت يتقال عنك كذا وكذا وكذا. أسألي مع أحد من الأنبياء، يعني السورة دي بتقولك مش بس النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل، الله، ما انت لازم تتحملي، تصبري على التكذيب، تصبري على الإيذاء. أيضا لمحة من قصة زكريا وسيدنا يحيى، إشارة سريعة برضو بتبرز استجابة الله لزكريا عندما دعاه. وبعد ذكر الله سبحانه وتعالى تعالى الأنبياء كلهم، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وكأن هذا هو السبب لاستجابة الدعاء. يا جماعة احنا، انا نفسي دعائي يستجاب، انا نفسي ربنا يستجيب دعائي. طب اقري بقى، تعالي بقى كده نتعلم، يلا. انهم كانوا، ها يلا، مش بس بيعملوا الخيرات، لا، يسارعون في الخيرات، وعجلت اليك ربي لترضى. الصلاة اسارع فيها، الصيام اسارع فيه، حب الناس، خدمة الناس اسارع فيها، الطعام اسارع فيه. مفيش حاجه اسمها اتاخر، مفيش حاجه اسمها بكره، مفيش حاجه اسمها هحفظ السنه الجايه، مفيش حاجه اسمها هبقى افهم علوم شرعيه، مفيش حاجه اسمها كده. يسارعون في الخيرات ويدعوننا، بيسارعون في الخيرات، وفي نفس الوقت بيدعوا، ما اغتروش بعملهم، رغبا ورهبا، خايفين وراجين، بيخافوا جدا جدا من ربنا بس راجين رحمته، وكانوا لنا خاشعين. وده طبعا الدعاء اصلا، الرغب والرهب ده اصلا لا ياتي الا من قلب خاشع. أيضا إشارة لمريم وعيسى، وهنا ما بيذكرش اسم مريم والتي أحصنت فرجها، لأن المقصود هنا في سلسلة الأنبياء دي هو مين؟ مش هي، لا، مين؟ ابنها، التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها، اللي هو سيدنا عيسى. فهي جاءت تبعا لي في السياق، ذكر صفتها بس اللي هي والتي أحصنت فرجها، اللي هي الصفة المتعلقة بابنها، ثم الغاية وجعلناها وبنها آية للعالمين. ثم بعد ذلك يعرض القسم الثالث من السورة، يعني زي ما خدنا الأول تقرير عقيدة التوحيد، ثم بعد ذلك الكلام وقص قصص الأنبياء في سورة سريعة، الخلاصة منها أن احنا نعرض كيف أن الله سبحانه وتعالى استجاب لهؤلاء الأنبياء، ثم بعد ذلك القسم الثالث مشاهد البعث والإيه والحساب، بعد عرض السنن الكونية الشاهدة بوحدة الخالق وسنن الله في إرسال الرسل بالدعوات الشاهدة بوحدة الأمة، يعرض بقى السياق مشهد الساعة وأشرطها. المشهد ده بقى بيتبين في مصير المشركين بالله ومصير الشركاء، يعني اللي أشرك بالله سبحانه وتعالى إيه مصيره، ومصير اللي هو اتخذه شريكا لله إيه مصيره برضه. ويتفرد الله سبحانه وتعالى بالتصريف فيه اللي هو يوم القيامة والتكبير، وكلهم هيرجعوا فين في الآخر؟ لربنا. كل اللي أشرك، ها، واللي كفر، واللي هو نفسه كان شريك لله سبحانه وتعالى برضاه، كل إلينا راجعون، كله هيرجع يا جماعة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلنا هنرجع نوقف كده ما بين إيدينا ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد بطوله. والله العظيم مشهد مهيب. هو اللي هيحاسبنا، هو اللي يعلم ما كنا عليه من هدى أو ضلال، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. اوعي تفتكر ان سعيك هيروح ولا هيضل، وإنا له كاتبون، كل حاجة مكتوبة. وزي ما السورة بدأت بحديث بيحمل الوعيد والتهديد الشديد في مطلع قوي جدا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ناسبه المقطع الأخير اللي هو بيتكلم عن أو المقطع اللي هو بدأ به الكلام عن الدار الأخيرة، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يبقى اقترب للناس حسابهم، وهنا اقترب الوعد الحق. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ثم يقرر الله سبحانه وتعالى سنة الله في وراثة الأرض، كأن الآيات بتقول اقتضوا بأنبياء الله يا جماعة علشان ترثوا الأرض وتستخلفوها وتستخلفوا فيها، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فبعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في بدايتها استهزاءهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الرفعة في هذا الكتاب، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم أفلا تعقلون، فتقرر السورة رحمة الله سبحانه وتعالى للعالمين، متمثلة في إيه بقى رحمة الله للعالمين دي؟ في رسالة محمد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كان يونس اتصف بالتسبيح، وأيوب اتصف بالصبر، وزكريا اتصف بالدعاء، ومريم اتصفت بتحصين الفرج، وإبراهيم اتصف بشدته في الحق، فمحمد صلى الله عليه وسلم اتصف بكل هذه الصفات مع ان هو رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وزي ما الصورة بدأت بالدعوة للتوحيد والاستعداد للآخرة والانتفاع بالوحي، ختمت بنفس المعاني، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فلو صدقتموني نجوتم وإلا فلا عذر لكم، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. إذن ممكن نجمع كل اللي احنا قلناه ده في ملامح سريعة للسورة. ايه هي ملامح السورة السريعة؟ هناخدها كده في نقاط. اول نقطة او اول ملمح، العبودية. العبودية ظاهرة في السورة من بداية السورة لنهايتها، لا إله إلا أنا فاعبدون، عباد مكرمون، وفي قوم إبراهيم وجدنا أباءنا لها عابدين فقال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، وعندما وصف الأنبياء وكانوا لنا عابدين، وبعدها وذكرى للعابدين وأنا ربكم فاعبدون. كل دي ملمح من ملامح أو ملامح من أو يعني وقفات مع ملمح العبودية. أيضا ملمح آخر إثبات بشرية الرسل، لأنهم أنكروا أنهم ياخدوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو بشر، فربنا سبحانه وتعالى بيأكد بشرية الرسل في كذا موضع، هل هذا إلا بشر مثلكم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، رجال بشر، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين لأنهم بشر، أفإن مت فهم الخالدون لأنك بشر. أيضا الملمح الثالث الذكر، خلاص يعني هنا السورة لم يذكر فيها لفظ القرآن ولكن ذكر فيها لفظ الذكر، ما يأتيهم من ذكر من ربهم ذكر، فاسألوا أهل الذكر، أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ووصف التوراة أيضا بالذكر وذكرا للمتقين، ثم وهذا ذكر مبارك أنزلناه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. سبحان الله، ملمح مهم جدا الذكر، عايزين يا جماعة تبقوا عابدين خاشعين تدعون الله رغبا ورهبا، الذكر عندكم الذكر. طيب ايه كمان الملمح الرابع؟ خلق الكون، الآيات الكونية والسماوات والأرض تكرر كثيرا، السورة الوحيدة التي تتحدثت عن نشأة الكون، السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وتحدثت عن نهاية الكون أيضا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. أيضا الملمح الخامس موضوع الإعجاز العلمي، الله سبحان الله له حضور واضح جدا في السورة، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وأيضا كل في فلك يسبحون، أيضا أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، كل ده إعجاز علمي. أيضا الملمح السادس خطورة الغفلة، إن أول مهمة من مهمات أنبياء الله سبحانه وتعالى هي إزالة الغفلة عن الناس. ليه؟ أصل الغفلة سبب الضلال، سبب الضياع في كل زمان ومكان، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، غفلة، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يبقى إذن خطورة الغفلة. الملمح السادس أو السابع والأخير أدعية الأنبياء واستجابة الله له. نوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فكذا كذا كذا فاستجبنا له. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من مستجابي الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تمتعنا كثيرا بهذه الرحلة الماتعة في سورة الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خيرها وخير ما فيها وأن يجعلنا من العاملين بما فيها من الخشوع والدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.